بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإيمان الإسلامية أن يقدموا لكم
كونوا أنصار الله.
والآن مع مادة هذا الشرح.
الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كونوا أنصار الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب رهيب، وإن الأمة المسلمة لتحتاج إلى تلك القوافل من النصرة في كل زمان ومكان. وإذا جاء أمر الله عز وجل بهذا النداء الرباني الإيماني، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمد ونافع: كونوا أنصارا لله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إنه نداء يقرع القلوب قبل الأسماع، نداء يأتيكم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ويا له من فخر ويا له من شرف لتلك الأمة المسلمة أن يأتي إليها النداء من الخالق جل وعلا، يطلب منهم النصرة لدينه والنصرة لشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا أنصار الله. ولا تعتقدوا أيها الأخ المسلم أن النصرة تكون في كل زمان موافقة لأي زمان سواء كان قبلها أو بعدها، فالنصرة تختلف باختلاف الأزمنة والعصور والأماكن، بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح أن النصرة في زمن الغربة الأولى والثانية أشق على النفوس من النصرة في أي زمان وفي أي حال آخر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، إلى آخر الحديث. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته التي عاشت الغربة الأولى ستعيش مرة ثانية في الغربة الثانية، تلك الغربة التي لا يوجد فيها من ينصر الإسلام إلا قليلا من بني الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا طلب الله عز وجل المطلقة بفعل الاستمرار كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله جل وعلا. ولذا فإن المطلقة الآن واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، كل بحسب قدره وطاقته، وكل بحسب موقعه وعمله، وكل بحسب علمه وجهده. الكل مطالب بمطلقة دين الله جل وعلا. ولا تعتقد أيها الأخ الكريم أن المطلقة لا تكون إلا في الجهاد في سبيل الله فحسب، أبدا. فعيسى عليه السلام الذي قال للحواريين من أنصاري إلى الله، على ظن من ذلك لم يثبت في أي كتاب من كتب التاريخ أن عيسى عليه السلام ولم تلعه قد حاربوا في غزوة، فقد حاربوا في أي حرب وقعت بينه وبين المشركين. عيسى عليه السلام لم يدخل حربا البتة، لا هو ولا الحواريين لم يدخلوا حربا مع أي عدو من أعداء الله جل وعلا. وعلى رغم من ذلك قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فأين كانت النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فكانت النصرة هنا نصرة إيمانية جاءت من قلوبها إلى هؤلاء الموحدين الذين عرفوا لله قدره وعرفوا لرسوله حقه، فآمنوا بالله جل وعلا وحققوا الإيمان واقعا عمليا يراه الناس في دنيا الناس، يراه الناس واقعا عمليا في دنيا. هذه هي كانت النصرة من حوالي عيسى عليه السلام. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وهم الذين نصروا عيسى عليه السلام، وكفر الطائفة وهم الذين خذلوا عيسى عليه السلام. فالنصرة لا تكون في الحرب فحسب، بل إن النصرة تكون بإيمانك لله جل وعلا في كل وقت وحين، ممتثلا امر الخالق جل وعلا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، متذكرا قول الله جل وعلا في تلك الغايه التي خلقك الله من اجلها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وانت مع ذلك كله تتحرك في كل الناس، وانت تحمل قلبا حيا ينبض بشرع الله وينبض بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كما قال جل وعلا اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي هذا وذاك ابدا كلا والف كلا لا يستوي من قلبه امتلأ بالنور وبنور الإيمان واليقين في الله وفيما عند الله عز وجل، ولا يستوي الصنف الآخر مع هذا الصنف الكريم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا لا بد أن تحضر مع كل هذا أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قد ينسى الإنسان كل شيء في هذه الدنيا، لكن كيف ينسى الإنسان نفسه؟ قال العلماء يورد نفسه موارد الهلاك فيدخلها النار فيكون بذلك قد نسيها حظها من رحمة الله جل وعلا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذا قال تعالى عن هذا الصنف العجيب الذي لا يعيش إلا لنفسه وهم كثر كثر في تلك الأمة في هذا الزمان بالذات دون عن كل زمان. قال تعالى عن هذا الصنف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. حكم الله عز وجل عليهم بأنهم أشر حالا من الأنعام عنادا بالله، لأن الأنعام وكل ما في الكون يسبح بحمد ربك جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهم الله فلا له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فنصرتك لله عز وجل في تلك الأوقات التي حال فيها الطواغيت بيننا وبين الجهاد في سبيل الله جل وعلا، أعظم نصرة لله جل وعلا في هذا الوقت أن يمتلئ قلبك إيمانا بالله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تؤمن بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك تطلب العلم وتعلم الناس من حولك، تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيراك الناس فيرون الإسلام من خلالك. فها هو موسى عليه السلام يقف موقفا إيجابيا عظيما حينما ورد ماء مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما حصلكما؟ لن يسكت على خروج النساء بغير محرم، لن يسكت، نريد أن ننكر هذا المنكر، ما خطبكما؟ والخطب لا يطلق إلا على المصائب، ما خطبكما؟ قالك لا نخفي حتى يصير رعاء، وأبونا شيخ كبير. تلك هي العلة. فماذا صنع موسى عليه السلام لكي يرجع، لكي ترجع البنات مرة أخرى إلى بيوتهن؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم. هكذا يقف موقفا إيجابيا مع هذا الأمر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فسماه النبي سيد الشهداء. فالإنسان لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكي تتحقق تلك الخيرية في تلك الأمة المسلمة التي أخبر عنها الحق جل جلاله فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتلك الشروط هي شروط خيرية لتلك الأمة المسلمة، ولما ذهبت تلك الشروط ذهبت الخيرية من أمة الإسلام، فكانها الشرق الملحد والغرب الكافر سوء العذاب، وسلط الله علينا أثناء الخردة والصناديق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فرعون يريد أن يقتل موسى عليه السلام، يقول ضروري أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا يصنع؟ رجل تفاعل مع هذا الموقف، علم أنه لا بد أن يقف مع هذا الموقف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأتي ابن عم فرعون الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة القصص، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لم يسكت الرجل على الرغم من قرابته من فرعون، لكنه علم ان الولاء والبراء لا بد ان يكون لله جل وعلا. جاء الرجل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتفاعل مع هذا الموقف، ويحذر نبي الله موسى من ان القوم يحتملون به ليقتلوه فقط اني لك من الناصحين. وهذا مؤمن يقين الذي اخبر الله عز وجل عنه حينما ارسل رسولين الى تلك القريه فكذبوهما، فعزز بثالث فكذبوه، فجاء الرجل لينصر رسول الله عز وجل، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ااتخذ من دونه الهه إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم تسمعون. فقتلوه، قيل ادخل الجنة، أراد الخير لأمته بعد موته كما أراده في حياته، قال: يا ليت قومي يعلمون بلا بقر لربي وجعلني من المكرمين. هكذا تفاعل الرجل مع هذا الموقف، لم يقف موقفا سلبيا بل تفاعل تفاعلا ايجابيا، وعلم انه مسؤول بين يدي الحق جل جلاله، وانه لا بد ان يسال عن تقاعده وعدم نصرته لله ولرسول الله ولاولياء الله ولفرع الله جل وعلا. لا بد ان يكون لك موقف مع كل حال ومع كل زمان ومع كل مكان يهان فيه الاسلام واهله. لا بد ان تقف هذا الموقف موقف عليك تستمع فيه إلى نداء الرحمن جل وعلا بالليل والنهار: كونوا أنصار الله. لا تغفل عن هذا النداء أبدا بحال من الأحوال، لا تغفل أبدا. ولذا فإننا إن أردنا أن نتكلم عن النصرة وعن مجالات النصرة لهذا الدين، فما أجمل أن نرتب أسماعنا بذكر نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فهؤلاء الذين حققوا النصرة كاملة لله ولرسوله ولدين الله جل وعلا، الأنصار رضي الله عن الأنصار والمهاجرين وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار يقفون موقفا عجيبا لا يتكرر عبر التاريخ ولو مرة واحدة، لا يتكرر أبدا، موقف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا يصوخ في أسواق الحديث، يعرض رسالة الله عز وجل على عباد الله، يقول: من يؤويني من ينصرني وله الجنة حتى أبلغ رسالة ربي. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع 60 سماك من الأنصار قبل أن يتم، فيعرض عليهم الإسلام فيسلمون في التو واللحظة. انظر وتدبر معي وتأمل، إن الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. فقريش الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك السنوات العديدة المدينة الطويلة، ويعلمون صدقه وأمانته، ويعلمون أنه لا يكذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك كفروا برسول الله، بل إنهم دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار الذين لم يروا النبي إلا مرة واحدة بمجرد أن يسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن يسلموا لله جل وعلا. هداية منحة ربانية، تلك المنحة التي أتت بسلمان الفارسي من أصفهان إلى العراق إلى الشام إلى تركيا إلى المدينة المنورة ليكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وليكون النبي في حقه سلمان منا آل بيت. في الوقت الذي يكون فيه أبو ثار عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي احتفل النبي يتيما وتعايت وعايش النبي في كل صغيرة وكبيرة ودافع ودفع الأذى عن النبي محمد، وعلى الرغم من ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يتابعه إلى وقت الاحتضار وإلى لحظات الموت العصيبة، يتابعه بالدعوة لعل الله أن يصلح قلبه وأن يفتح صدره لكلمة التوحيد. وعلى الرغم من ذلك يكون الرجل هو على دين عبد المطلب، ويقول الآخر ما قال، يقول: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. سلمان يأتي بتلك البلاد ليقول سلمان منا آل البيت، وأبو قال عبد النبي يموت على الكفر بالله جل وعلا. ولذا قال العباس رضي الله عنه وارضاه بعد موت أبي طالب، قال للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد نفعك العباس كثيرا ودافع عنك ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك يا رسول الله؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يبلي منهما دماغه أبدا الآبدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النصرة التي جاءت على يد الأنصار شتى يسلم لله جل وعلا، يرجع في العام المقبل 12 رجلا، في العام الذي يليه 72 رجلا. ما هذا؟ كل ذلك لأنهم تربوا على القرآن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مصعب بن عمير الذي أرسله معلما لأهل المدينة، فكان هذا الرجل مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الله جل وعلا. هكذا تكون النصرة، والنصرة جاءت إلى الأنصار في معالم كثيرة، وعلى رأسها التضحية والبذل واليقين والحب. وتدبر معي وتأمل لتلك الأشياء الأربعة التي ظهرت واضحة جليلة في نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن اليقين فمنذ أول لحظة دخل الأنصار فيها في دين الله جل وعلا، ومنذ أن سكب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلب الأنصار كان اليقين يدب في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الهيثم بن السيئات لما كانوا في ريعة العقبة الثانية، فقام النبي قال لهم وأمرهم أن يبايعوه على السمع والطاعة في النقاط والكسل، وعلى النفقة في العدل والرسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا في الله كلمة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروه إذا قدم عليهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم، فما هو الجزاء ولهم الجنة. كل ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يساهم لشيء سوى الجنة. ألا إن سلعة الله فعالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة ولكم الجنة. فقام البراء بن معروف رضي الله عنه وارضاه قال نعم والذي بعثك بالحق فإننا لأهل حرب ورثناها كابرا عن جابر والله لنبايعنك يا رسول الله. هكذا في نفس اللحظة يقوم الهيثم بن سيهان فيقطع كلام البراء بن معروف فيقول على رفقكم يا رسول الله يا رسول الله أرأيت بعد أن انطلق الله عز وجل على هؤلاء القوم وبيننا وبين الرجال حبالا وإنا لقاطعوها أي بينهم وبين اليهود معاقدات ومعاهدات وإنهم سيقطعون تلك المعاهدات فهل إذا نطلق الله عز وجل عليهم ترجع مرة أخرى وتتركنا مع القوم؟ هو لا يفاوض في مسألة النصرة هو واقف في نصرة الله لنبي الله صلى الله عليه وسلم قلت لهذا اليقين لا يفاوض الهيثم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هل سينصر أم لا لا هو واقف قمة الثقة في أن النبي منصور لا محالة ولكنه يفاوضه بعد النصرة فمقطع الحبال والمعاهدات مع اليهود ونطلق هؤلاء القوم فإن فرق الله عليهم تتركنا ونحن قد عادينا هؤلاء الناس فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بل الدم الدم والهزم الهزم أنا منكم وأنتم مني أقابل وفي رواية أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم هكذا الوثائق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فأعظم يقين تجده في قلوب هؤلاء صحب الجيران رضي الله عنهم وارضاهم بل تعلمون جميعا قصة أنس بن مالك الذي تخلف عن غزوة بدر حينما كان مريضا رضي الله عنه وارضاه فحزن الرجل حزنا عظيما وقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع فلما كانت غزوة أحد دخل الرجل فقال لقتالا شديدا فما عرف بعد تلك الغزوة وما عرفته إلا أخته ببعض بناته فإنه وجدوه وبه فزع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين فعلة برمح وما بين رمية بسهم فنزل قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صرفوا ما عهد الله عليه فمنهم من صدر نحبه ومنهم من ينفضل وما لزم تبديله وفي رواية أن أنا تقنض لما شاع خبر مقتل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مر على ملأ من الصحابة فوجدهم قد ألقوا السلاح وجلسوا جانبا فقال ما تصنعون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله فتقدم الرجل وقاتل قتالا شديدا وقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين واعتذر اليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين ثم تقتل فلقيه سعد بن معاذ تذكر معي لهذا اليقين العظيم قال له والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه وفي الغايه يا سعد واهل ريح الجنه واهل ريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون عبد يا سعد فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل فنزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما دخل تسجيله تلك لذة يسيرة على اليقين الذي سكره الحبيب في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أما عن الجد فحدث ولا حرج ماذا نقول بعد قول الله جل وعلا في هؤلاء الأمطار الصحب الكرام الذين قال عنهم الحق جل جلاله والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان بهم فقر شديد على الرغم من ذلك فهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم وهذا الموقف الذي حكاه الصحابة عما حصل بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف موقف عظيم سعد بن الربيع رجل أنصاري وعبد الرحمن بن عوف رجل مهاجر فيؤاخي النبي بين عدد من الأنصار والمهاجرين هذا أخ لفلان وهذا أخ لفلان فكان من نصير عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع قال له سعد يا عبد الرحمن إنني من أغنى الأنصار وفي رواية إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مال وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت بغير مهر ولا صبا فقد دفع مهرها وصدقها. انظر لهذا اللسان، أي كلام تستطيع أن تعلق به على هذا الموقف؟ والله إن الكلام كله ينتهي عند هذا الموقف العظيم من مواقف الأنصار. في هذا الموقف العظيم يظهر أنا له موقف من النبل والعطاء. يقول له عبد الرحمن بن بل بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، فيذهب الرجل ويتاجر ويشتري ويبيع حتى يتزوج في آخر اليوم من امرأة من الأنصار على نواس من ذهب، فيراه النبي عليه حلة فيقول له يا ابن عوف هل تزوج؟ قال نعم. قال بما؟ قال على نواس من ذهب. فأحس النبي أن عنده فضل مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم وأطعم إخوانه. وهذا الموقف الذي حدث بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف لم يكن موقفا فرديا، بل كان هذا الموقف موقفا جماعيا من الانصار جميعا تجاه المهاجرين. كانوا يقاتلون لهم في كل شيء. كان الانصاري يريد ان يخرج من نفسه وماله وولده وداره للمهاجرين الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت النصره، فكان النبي يدعوهم للانفاق ولتجهيز جيش العمره، فيتقدم عمر بن الخطاب يدفع نصف ماله، يساله النبي ماذا طلبت لانفاعك يا عمر؟ يقول طلبت لهم مثله، يقول فوجدت ابا بكر الصديق قد ذهب ووضع كل ماله في حجر النبي. فساله الحبيب ماذا تركت لأهلك؟ ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال لهم تركت لهم الله ورسوله. كفى كفى بذلك، أليس الله بكاف عبده؟ إذا تركت لهم الله ورسوله. هكذا كانوا يصنعون في البذل والعطاء. أما عن التضحية فحدث ولا حرج، وأرجو هذا العمل إلى ما بعد الجلسة الاستراحة حتى لا أطيل على حضراتكم، فأقول قبل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. أهو كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فمواقف النصرة التي ظهرت على يد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لا تعد ولا تحصى، ولا تحسين فيها خطبة واحدة، بل تحتاج إلى لقاءات عديدة لنرى كيف نصر المسلمون دينهم، فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم. وإن النصرة لن تتنزل مرة أخرى على أمتنا المسلمة المسكينة إلا بعد أن تعود مرة أخرى وتنصر الله ورسوله في كل ميدان من ميادين الحياة، بل في كل زمان ومكان، حتى تتنزل علينا النصرة مرة أخرى. تذكروا معي لتلك التضحيات العظيمة بالنفس والمال والولد وبكل شيء من هؤلاء الصحابة الكرام. تذكر معي ما كان في غزوة بدر حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في حسان النبي ولا أصحابه أنهم سيقاتلون القوم، فلما تحول الأمر إلى قتال دام ووقف النبي أمام هذا الموقف لا يدري ماذا يصنع، فتجمع القوم وجمع أصحابه وأراد أن يستشير أصحابه ويعرض عليهم الأمر، فقال أشيروا علي أيها الناس، لأن بعض الصحابة قد وقع الرعب في قلوبهم، وهؤلاء الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى وإذ أخرج ربك من بيتك وإن بالحق وإن طائفة من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهؤلاء الذين وقع الرعب في قلوبهم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمئن قلوبهم، فماذا حدث؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر فتكلم وأحسن، وتقدم عمر فتكلم وأحسن، وتقدم المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي بما أراك الله فإنا معك يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالله لئن سرت بنا إلى درك الغمام لجالتنا معك من دونه حتى يظهرك الله عز وجل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أبي بكر ولكلام عمر ولكلام المقداد، ولكن الثلاثة كانوا من المهاجرين، فأراد النبي أن يسمع رأي الأنصار لأنهم يمثلون الجبهة العريضة في جيش المسلمين، ولأن النبي قد تعاقد معهم في بيعة العقبة على أن ينصروه ما دام داخل أسوار المدينة المنورة، فإذا خرجوا خارج المدينة لم يأخذ عليهم النبي العهد على أن يقاتلوا معه. فأراد النبي أن يطمئن لأحوال الأنصار فقال أسيروا علي أيها الناس. ففطن إلى ذلك سيد الأنصار وحامل لواء الأنصار سعد بن معاذ فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من ربك جل وعلا وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فوالله يا رسول الله لئن سرت إلى لئن استعرقت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أبدا أن تلقى بنا عدوا غدا فإنا لصبر في الحرب صبر في اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال له سعد بن معاذ لعلك تخشى يا رسول الله أن الأنصار يجدون أنه حقا عليهم أن لا ينصروك إلا في المدينة المنورة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عنهم فضعا حيث شئت فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت وقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا طوع أو تبع لأمرك يا رسول الله. والله لئن سرت بنا إلى البركة من غمدان لسنا معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فصلنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لجلية مصرة عظيمة من هؤلاء المهاجرين والأنصار فقال لهؤلاء صحب الفرار قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين ووالله إني لأرى مصارع القوم من هذا المكان. هكذا تكون النصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلون شيئا على أمر الله ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء النبي في غزوة تبوك وكما تعلمون أنه جهز جيش العسرة من أموال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عثمان بن عفان أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب وغيرهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما ذهب النبي وتخلف أبو خيثمة ومرت عشرة أيام على رحيل النبي إلى غزوة تبوك دخل الرجل أبو خيثمة في هذا المكان الذي أعده له زوجتان جاءت زوجته وكان عنده زوجتان جاءت زوجته فرصبت المكان بالماء وأحضرت له اللذى والثمر والرطب فقالت له ادخل والأخرى تكون له ادخل. فتذكر الرجل أن النبي الآن في الطل والحر والمطر والسعد فقال والله ما هذا بالمطر ما هذا بالعدل ما تلك بقسمة العدل رسول الله في الحر والتعب والمشقة وأبو خيثمة في التل والظل والماء الرطب والله لا هذا بالنصر والله لن أدخل على إحداكن أبدا حتى ألحق برسول الله. فحمل الرجل مساعة وذهب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لتلك الهمة النبي يصدقه بعشرة أيام وعلى الرغم من ذلك أبو خيثمة يلحق برسول الله فيأتي إليه في وسط الصحراء وقد خط الغبار وجه أبي خيثمة فنظر الصحابة فقالوا خادم رجل خادم يا رسول الله. فقام النبي وتكلم وقال كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة. فقال الصحابة هو أبو خيثمة يا رسول الله. فقال النبي ودعا له بدعوة المباركة. هكذا تكون النصرة بل يسير أبو ذر الغفاري في تلك الغزوة قلت النبي فتنام الدابة فيظن أبو ذر أن الدابة قد سعدت وأنها ستقوم بعد قليل فجلس بجوارها فلما أراد أن يقيم الدابة ما قامت أراد أن يقيمها مرة أخرى ما قامت فماذا يقع هو معذور أمام الله عز وجل ولكنه يريد أن ينصر الله يريد أن ينصر الله عز وجل فحمل متاعه على كتفيه وذهب يشق الصحراء التي يضيع فيها الزكي والذريع صحراء موحدة. فلما قدم على رسول الله وقد غطى الغبار وجه أبي ذر فقال الصحابة رجل مقبل يا رسول الله. قال كن أبا ذر كن أبا ذر فقال هو أبو ذر يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحمك الله يا أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. يدعو له الحبيب لتلك النصرة بل نرجع مرة أخرى إلى الوراء في غزوة أحد. انظر ماذا حدث لما عصى المسلمون الرماة أمر رسول الله وصلقوا الجبل ونزلوا ليدفعوا غنائم ماذا حدث انكب المشركون على المسلمين فقتلوا 70 من خيرة الصحابة وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا حول النبي، ولم يوجد في هذا الوقت العصيب حول النبي من الصحابة إلا 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، هما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فتقدم المشركون لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى أصحابهم 9 وقال لهم: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ تذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجنة على أصحابه في كل موقف من مواقف الإسلام. من للقوم وهو ليس في الجنة؟ لا، وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصار أولا، تقدم الأنصار واحدا تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وكان أخرهم يزيد بن السكن الذي لما فعل ظل يزحف على بطنه حتى وضع خده على قدم النبي فمات. انظر لهذا المشهد العجيب. فقام النبي ونظر إلى صاحبيه، إلى سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وقال: ما أنصفنا أصحابنا. ثم نزل كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال: إني سعد فداك أبي وأمي. فكان سعد بن أبي وقاص يرمي السهم فيقع في كبد المشرك في السهم واللحظة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان طلحة بن عبيد الله يحمل النبي على يديه ويرجع به القحطرة، فإذا تقدم المشركون وضع النبي على الأرض ثم قال للقوم حتى ينفقوا مرة أخرى، ثم يرجع فيحمل النبي إلى أن وصل إلى صخرة عالية فما استطاع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. هذه هي طلحة في أعظم صوره مع أصحاب النبي. وأخيرا ها هو معلم أخير من معالم النصرة للأنصار، ألا وهو الحب، حبهم لنبي الله ولله عز وجل من قبل ومن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الغزوات يقسم الغنائم على الصحابة فيعطي المهاجرين ويمنع تلك الغنائم على الأنصار، بل إنه أعطى بعض المشركين من قريش ليتألف قلوبهم. فغضب بعض الأنصار، شباب الأنصار، فدخل سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، تعطي المهاجرين وتنسى الأنصار، وما زالت سيوفنا تقتل من دماء المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت مما قال للقوم؟ قال: إنما أنا رجل منه، أي إن قولتي مثل قولك. فأمره النبي أن يجمع له الأنصار، فاستمعوا جميعا ولم يوجد بينهم رجل من المهاجرين، كلهم من الأنصار. انظر وتدبر معي إلى هذا الحوار الذي يبكي القلب قبل العين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما حديث من بلغني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمين. قال: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمين. قال: ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال: الله ورسوله أمين. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار، فوالله لئن قلتم وصدقتم وصدقتم تقولوا جئتنا مفاوضا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواصيناك، مخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم على أنفسكم على لعاءة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ولكلتكم إلى إسلامكم فوالله لما تنقلبون به خير من الذي ينقلبون به؟ أترضون أن يعود الناس للشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال: والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم بالدموع وقالوا جميعا على قلب رجل واحد: رضينا برسول الله قسما وحبا. ولسان حالهم: خذوا الشياه والبعير والغنم فقد أخذنا عنكم خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأنصار في تلك الغزوة. فأين الأبناء وأين الأبقار وأين الإبل؟ ذهب الجميع وبقي رسول الله للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إنهم فازوا جميعا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل النبي حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار. هكذا قالوا جميعا بنصرة الله وبنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصروا دين الله جل وعلا. والآن أقف مع إخواني تلك الوقفة، متى نقوم وننفذ مدار الغفلة وننصر دين الله عز وجل؟ هذا طفل صغير في إحدى البلاد العربية يقف فيجد مشهدا جميلا، ماكينة تضع فيها ريالا فتخرج لك زجاجة من المنقلات. فتعجب الطفل وقال لأبيه: يا أبت، لماذا لا يلقي أحدنا ريالا فيخرج له مصحف أو شريط إسلامي أو شريط قرآني أو غير ذلك مما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه؟ تعجب الرجل، قال: لو كان في هذه الأمة رجال كهذا الطفل لنصر الله تلك الأمة المسكينة. نعم الله، انظر لصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه لما وصلته رسالة، رسالة يسيرة: يا أيها الملك الذي لمعالي السلطان نكت، جاءت إليك ضرابة تسعى من البلد المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف أنجس. مقال لو وصلت لأحدنا ما تحرك. أكثر ما يسمع في هذا الوقت هو أن يبكي، لكن صلاح الدين يعلم أنها تجعى وأنها أمانة ملقاة على عاتق هؤلاء المسلمين. فينتهي صلاح الدين ويخوضها حملة لا تبطل ولا تضر، ويمنع ضحكة الجيش والمزاح، يمنع كل شيء، ويقول: والله لا أذوق ضواقا ولا أضحك ولا أتبسم حتى يعود المسجد الأثير إلى أيدي المسلمين مرة أخرى. فينشره الله عز وجل على الصليبيين ويعود المسجد الأقصى مرة أخرى إلى يد المسلمين. وبعد أن مات صلاح الدين وتخلى من تخلى عن منهج صلاح الدين، جاء الصليبيون مرة أخرى واحتلوا بيت الله واحتلوا المسجد الأقصى وذهبوا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي ووضعوا أرجلهم اليابسة على قبر صلاح الدين وهم يقولون بكل عزة وإداء: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. وهم ينشدون على خلف رجل واحد: محمد ما خل البنات. فما هو الحال؟ ما هو الحال؟ كيف ننصر ديننا عز وجل؟ كيف ننصر دين الله عز وجل؟ هذا هو الموضوع الذي لا بد أن يشغل عليك حياتك كلها، لا بد أن تتذكر في كل لحظة بل في كل حين نداء الملك جل وعلا عليك: يا من آمن، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، انصر الله في عملك، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو أبنائك إلى دين الله، حفظ أولادك القرآن، تعلم من الدين ما تستطيع أن تتعلم، وادعو إلى الله عز وجل على بصيرة. واعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم. فقد تكالبت أعداء الإسلام من كل حدب وفرض، ينصرون ويبشرون في كل مكان، والمسلمون يسلمون في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد على أهل الحق أن يقوموا مرة أخرى ويقضوا وقفة رجل واحد لينصروا دين الله عز وجل، لتتنزل النصر مرة أخرى على تلك الأمة المسلمة. إن تنصروا الله ينصركم وإن ثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم خذ الصرب واليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ الصرب واليهود أخذ عزيز مقتدر، أين فيهم يوم الأسود كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، اشف صدور قوم المؤمنين، اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن بين نصرة إخواني حتى لا تنسوا نصرتي، بدين الله عز وجل بالإنفاق لله، فلا تنسوا اليوم أن تتبرعوا بكل ما تستطيعون إلى هذا البيت العظيم من بيوت الله عز وجل، فتلك نصرة بالمال لدين الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نقف وقفة مع تلك الظاهرة التي حدثت منذ يومين ألا وهي ظاهرة كسوف السم
تلك الظاهرة كان يجب على الأمة أن تقف معها موقفا إيمانيا عكس تلك المواقف التي ظهرت والتي تدل على شيوع الجهل العجيب في أمتنا المسلمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يظهر دكتور من دكاترة العيون فيقول لهم اوعى حد يطلع من جدول ولا يبص للشمس اوعى. فالناس بإذن الله ما شاء الله لمثل هذا الرجل الدنيا كلها قالت له سمعنا وطعنا. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن فينا يأمر الأمة بهذا الأمر لأسمع هذا الكلام لا نأتيه من صلاته. يعني الناس أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حب المسلمين له أنه لو جاء الآن أن كل مسلم يسمع كلام. لا ده من المسلمين الآن من يكرهون سنة النبي أشد الكراهيه. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا هم وعادوا. يعني لما يعني أنت فقر يعني أن أنت الذي ستنصر دين الله عز وجل حينها يكون النبي موجودا بينهم لا تظن ذلك. انت كل فغان انت تحاول انما انت لا يعني لا تبقي نفسك. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد بعد وفاة النبي. هل انت افضل من هذا الشيء؟ رغم ذلك منهم من ارتد من ارتد عليه الله ومنهم من لحق بالروم وكفر بالله جل وعلا. يعني المسألة مش فتنت فرض عبارات ان انا مسلم خالص بس النبي بس على فهم يجي بس وانا اشوف اعمل ايه. لا المسألة مسألة عقيدة. انت يعني المفروض ان هي يعني تملأ قلبك بصفة العقيدة. رجل يخرج على الناس يقول لهم اوعى حد يبص للسماء. علم الله سبحانه وتعالى اخذ اللي شفت القاهرة كلها ما شفت فيها يمكن رجلين ثلاثة شهر. كأن ما فيش حد في الدنيا دي كلها كلماته من الفضاء الا هذا الرجل. طب وربك عز وجل لما بيقولك اقتربت الساعة وانشق القمر. ها؟ يعني اشمعنى تصدق الراجل ده وما تصدقش ربك عز وجل؟ طب ما ربك بيقولك الساعة قربت. ها اقترض لله حسابهم وهم في غفلة. ها فبدين مهارات عز وجل كده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت انا والساعة هاتين. يبقى انما كان بعثة النبي من على الساعة الصبح وموت النبي ايضا من على الساعة الصبح. فاذا انت عارف ان خلاص المثال اهرب خلاص وان الساعة ما قامتش وانت موجود فانت كده كده هتضرب الدنيا. يعني ان لم تاتيك علامات الساعة الكبرى او حتى القيامة فبدين فانت كده كده سايب الدنيا وماشي. فنقف احنا عندي كلمة خرجت من رجل يقولك اوعى حد يبص الشمس سبحان الله. طب في الغرفة عمله غير كده خالص وبعض السوء اللي كان فيها كتب جزء كمان مش كله عمله كده كان بأجار القوارب واللانشات بآخر الأسعار بآلاف الدولارات ويخرجوا وخبال حضرتك ويلبس نظارة الشمس وينام على ظهره بعشر ساعات يتفرج على كده. تخيل بقى واخد معاه أكل وشرب والحاجة الساعة والكلام ده كله. يعني ده راح يتمسح راح يتبصر ويتأمل وناس كتيرة جدا نعرفهم شافوا المشهد دوت وقعدوا يبصوا ولا حتى حاجة ولا في حاجة. ليه؟ لان ده مش كلام ربنا يا اخواني. احنا ما بنقولش الساعه كده احنا بنقول في الطب لا ما بنقولش ابدا. لكن كل ما في الامر ان دايما ربنا يعافينا وعافيكم دايما اصحاب القلوب المريضه عايزين يعملوا من كل قضيه ايمانيه قضيه ثانيه خالص علشان يتركوها عن الاصل. ازاي؟ خالص هم عارفين ان مسألة الكتب دي طبعا الكل لازم يقضي بفرض لان صلاه الكتب يعني سنه واجبه في حق الرجال والنساء على حد سواء. فده ولازم تصليها وتصليها سواء في جماعة أو في غير جماعة والأولى أن تكون في جماعة. لكن حتى لو كنت في غير جماعة أنا مقبول إن شاء الله. فهو مش عايز حد يخرج، عايز حد يصلي. طب يقول لك إيه أوعى تخرج، أوعى تبص الشمس. طب الناس بتنادي في المساجد على صلاة الكسوف، أوعى، أوعى أنت تمسكها هنا. ده هي اللي بحركات في الدنيا، بتعرف تمشي في عينيك. يعني لو المسألة على إيدك ولا صباعك ولا رجلك ولا أي حاجة من الحاجات الثانية، مسألة بسيطة. يعني زراعة أعضاء ومش عارف إيه وجديرة وتقييد وعمليات، مسألة بسيطة. إنما معلش أجيب عينيك منين؟ إمشي أعمل بعد كده، أوعى. مش كلام خش خالص والفعل خش المساجد اللي عايز يصلي صلي عادي صلي صلاه الكسوف. خد بقى حضرتك كله قاعد ولاد الكسوف حد عايز يخرج خالص فما حد عايز يجي يصلي. ايه يا اخوانا الحكايه؟ كله معتصم وسبحان الله. يعني احنا في العاده في حي لا بنعرف ننام لا ليل ولا نهار من دوشه العيال. في اليوم ده سبحان الله تنام بقى وانت مستمتع. مفيش ولا عيل في الشارع ولا لا عيل صغير ولا عيل كبير في حد خالص في الشارع كل واحد في بيته. فالعكس كله بيعمل ايه؟ ما يريد قاعد يسبح ويذكر الله عز وجل. ده قاعد في البيت يتفرج على شيرهان وعلى لابس عزيز وعمال يمسع بطنه. هنعمل ايه؟ هنقول وهنحاول نسلم نفسه وعمال نسلم نفسه في بيت الحرام ويعلم الله عز وجل ان في نفس الوقت يحصل حوالي 3 4 بلاجل في اكثر من كذا دوله. ومن ضمنها في البيت صغير في ايه؟ في مصر كان الساعه 8 الصبح. لكن كل ده يا اخوانا كل ده ليه؟ كل ده امارات وعلامات تذكرك بربك عز وجل. والحاجات اللي ربك عز وجل بيديها لك عشان تفتكره للأسف الشديد الناس بيحاولوا يستغلوها عشان ينسوه. وهو ده اللي حصل. اوعى حد يخرج ويبص الشمس ولا يصلي صلاه الصبح ولا يعمل ايه؟ خاطر عليه ما فيش شر. وان اضطررت فكلم وغض بصر، يعني هم كانوا بيغضوا بصرهم على النساء عشان يغضوا على الشمس. ده هم طول السنه ما شاء الله شغالين بصر الا من رحم الله. جت عند الشمس الراجل امامهم تغطي بصر يقول له غض بصر. شفت الصاعه عامله ازاي؟ ادي يا اخوان ادي والله يا اخوان الكلام ده يحزن. يعني انت لما تبص لمدى محبه امه لله عز وجل ومدى طاعتها لله وطاعتها للبشر تجد ان الامه الان تطيع البشر اكثر من طاعتها لرب البشر. كلام ده اخوانا يعني ما هوش كلام طالع من فيزياء ولا من زعوبتي، الكلام ده واقع احنا شايفينه، واقع احنا شايفينه. ندي مثال بسيط. النهارده ربك عز وجل من 1400 سنه انزل في كتابه عز وجل: يا ايها النبي لكل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن. وكان الله غفورا رحيما لمين؟ اللي كانت متبرجه بقى وايه؟ وماشيه كده من غير لبس ثابت خلاص انتهت المساله. ربنا يقبل لها وبس ويبدل سيئاتها حسنات. شوف رحمه ربنا عز وجل. طيب ما حدش النهارده عايز يسال ليه؟ والنهارده الثلاثه يروحوا في ابتدائي علم الله عز وجل وقال واحد صاحبي بيقول لي البنات الاثنين طردوهم من المدرسه. قلت له مدرسه قال ابتدائي. قال لي بنت منهم في خمسه ابتدائي وبنت منهم في رابعه ابتدائي. الاثنين اتطردوا بسبب ان هم لبسوا يعني مش هقول الحجاب يعني حجاب لا حته خمس وانتس كده يا دود يعني حاجه بسيطه تلاقي نفسي فتحت الدكتور خمس اتطردوا بره الشبكه محدش يخش منهم في المدرسه يا سيدي بكره عرايا وترجعوا الى صوابكم يا اما مع الف سلامه هتفرق. وبعدين ينزل صلاه يقول لك ممنوع البنت تتحجب الا بامر من ابن من ولي الامر. سبحان الله. طب هو ولي الامر كان خارج اذن اصلا من ربنا عز وجل عشان ينزل قبل اذن مين؟ سبحان الله. خرقت امر لم يستشر ولم يخير امر سبحانه وتعالى امر يا ايها النبي كل امر كل شفت ايه مين؟ ازواجك وبناتك لو تفكر عند كده خلاص احنا براءة مش مشكلة تعبيها ما تعبيهاش من براحتك شفت ايه؟ لكن محبة سبحان الله ده حتى ايام الجاهلية ايام الجاهلية قبل ما تنزل آية الحجاب كان نساء الجاهلية اخواننا كان لبسهم برضه كان حاجة تانية خالص كان لبسهم يتخيل. يعني الإمام القرطبي رحمه الله عليه يفسر قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. انت عارفين الجاهلية الأولى تبرج بعض والله العظيم لو رجع النهارده الاحجاب يعني ايه الاحجاب ما حصلش تبتلت في حجابها كامل طبعا من غير نقاب تبتلت في حجابها كامل تغطي حضرتك وتيجي بس عندي الكم وتفتح فتحه بنت كده عشان لما ترفع ايديها يعني حته من كده بس وتيجي بقى تلقى اللبس لحد الارض وتقوم فاتحه فتحه كده في الجنب عشان وهي ماسكه ايه حته من كده بس هو ده تبرج الجاهليه في اليوم. يعني النهارده لو واحده من الجاهليه تقول لك الجاهليه الثانيه ديت لكانت يعني تعتبر مش رابعه العدويه خمسه العدويه صح ولا لا؟ صحيح والله هتبقى حاجه ثانيه خالص يقول لك ما شاء الله ده ايه الحجاب يعني وقعت ادي تبرج الجاهليه دول. النهارده اغلاط الامر ان لازم تحاجب انا وتحاجب زوجتك تمام؟ فاللي النهارده ما حدش يسمع الا من رحم الله. طب في قرار بقى وزاري من وزير التعليم ما حدش يدخل بنت بدر المدرسه الا بالحجاب بالنقاب بالنقاب. فكأنه مرحلة يا سيادة الوزير لابتدائي واعدادي وثانوي وحضانة يلا كله بس النقاب ابتداء من ثلاث سنين كله بس الحديث بس.
مع تحيات تسجيلات الإيمان الإسلامية القاهرة تليفون 232 صفر 257 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.